والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. اللهم أورنا حوضة ولا تفتنا بعدا واحشرنا في زمرته يا قيوم. أخوتي وأخواتي الكرام، أسعد الله وبارك أوقاتكم وحياكم الله في هذه الليلة المباركة بتأخير هذا اللقاء الذي حدث بسبب انشغال محاورنا المهندس عبد الله الحسن في الأوقات التي كنا نريدها، لكن يشاء الله أن يكون هذا الوقت، نسأل الله أن يكون فيه بركة. أرحب بضيفنا الكريم المهندس عبد الله محمد الحسن، والتعريف به سيكون متروك لي هذا اللقاء الدكتور فهد بن عبد الله الحيدر، وكلاهما مقرب إلى النفس ولي بهما صلات تمتد سنوات، ولن أدخل في الحديث عن عبد الله فهو صاحب محاضرتنا لهذه الليلة، وإن كنت سأمر أو التلميع فليسمه ما شاء. أبدأ حديثي بتعريفي بمحاضرنا، والمحاضرة كما تعرفون عن التجارة الإلكترونية والتي كثر الحديث عنها في هذه الأيام، لكن محدثنا من النوع الخاص والمتخصص في هذا المجال. مدير هذا اللقاء هو الدكتور فهد بن عبد الله الحيدان، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة المعلومات، ويعمل مديرا لمكتب النهج للاستشارات في تقنية المعلومات، ويعمل رئيسا لمجلس إدارة جمعية همة للتنمية البشرية، وعمل في القطاع الحكومي، وكانت آخر الوظائف التي شغلها وظيفة مدير عام تقنية المعلومات في القوات البحرية السعودية. شارك في تأسيس عدد من الشركات التجارية والمعلوماتية والاستثمارية والعقارية. قاد فرق عمل الاستشارية لإعداد الخطط المعلوماتية الاستراتيجية والدراسات لعدد من الإدارات الحكومية. شارك في إعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية للمعلوماتية للمملكة العربية السعودية من خلال مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية. رأس اللجنة التنفيذية لمشروع تأهيل التابع لوزارة التربية والتعليم لتخريج 2000 طالب من طلاب الثانوية العامة في مجالات المعلوماتية. أشرف على عدد من البرامج التدريبية المتخصصة، وعقد عدة دورات لتطوير الذات وتنمية العلاقات. شارك كمحاضر غير متخرج في جامعة الملك سعود وجامعة الإمام سعود الإسلامية في تدريس بعض البرامج المعلوماتية. عمل كرؤون في المجلس الاستشاري في علوم الحاسب بكلية حسنات الحاسب في كلية هندسة الحاسب والمعلومات. عمل كعضو مجلس إدارة في جمعية الحاسبات السعودية وفي نادي الحاسب بريا. عمل كعضو اللجنة الفرعية لصناعة البرمجيات في الغرفة التجارية بالرياض والأسرة الوطنية في مادة الحاسب الآلي في وزارة التربية والتعليم. شارك في التحضير والإعداد لعدد من المؤتمرات الوطنية والمؤتمرات في المملكة. قدم مجموعة من المحاضرات والمساهمات الإعلامية في مجال التوعية باستخدام تطبيقات الإنترنت. شارك سابقا في الكتابة في مجالات الإنترنت والحاسب من خلال مقالات أسبوعية في جريدة الرياض تحت زاوية آخر الإنترنت تجاوز 10 سنوات من تصل. يكتب تغريدات متنوعة في شبكة تويتر عن الإيجابية وتقنية المعلومات وتطوير الذات. في المجال النشر له 3 كتب وعدد كبير من الأبحاث، الكتاب الأول عن الإنترنت شبكة المعلومات العالمية العالمية شبكة المعلومات العالمية، الكتاب الثاني عن امتلاك القلوب ثروة تتجدد ورصيد اليوم يلبو، والكتاب الثالث اطلعت عليه هذا اليوم وهو بعنوان ما ودعك ربك دع الإيجابية تشرق في حياتك، وهو من دعاة الإيجابية جعل الله وإياكم ممن يقبلون الإيجابية ويعملون فيها. بالطبع الدكتور فهد شاركنا في هذا المنتدى سابقا في لقاء سابق مر عليه تقريبا 9 سنوات، وخرج في مجلد المنتدى الثالث عن كان موضوع لقائنا عن التطبيقات الحديثة لتقنية المعلومات وأثارها الاجتماعية، ذلك كان في مارس 2010 ربيع الثاني 1431 في بدايات الفيسبوك وتويتر وانطلاقات اليوتيوب وياهو وجوجل، ولم تنتشر في تلك الفترة ولا يزال كلامه يصدح في أذني بانتشارها وسيطرتها وتأثيرها المستقبلي على الحياة الاجتماعية. والمحاضرة مدونة في مجلد المنتدى في موقع المنتدى لمن أراد أن يرجع إليها. دكتور فهد له مكانة خاصة، وتعرف الرجل إذا سافرت به أو التقيت به في سفر، وكان لي معه سفرات إلى البرازيل وداخل أمريكا وغيرها، لا يزال لنفسي فيها أثر إيجابي كما هو يطرق هذا الموضوع. أما أبا محمد فمعرفتي به قديمة، وإن كان يعني على إدارته، ولن أتحدث عن هذا لأكبر الشركات ربما الحاسب في منطقة الشرق الأوسط وهي متعددة، إلا أنه مدير جيد للإبن مع الذوق رجال، مع الذوق رجال بار رجال بعالي، ومع الكشفه وشغله ما يحتاج، لدرجة أنه ربما ضحى ببعض الوظائف في سبيل هذه البعارين، لكن لولا أنه لا أدين بخير فالجمع بين الأصالة البداوة اللي حنا عياله شئنا ما بينه والحداثة في تخصصه في مجال الحاسب الآلي والاتصالات الفضائية وغيرها. فكرر الترحيب بكم وبمحاضرنا وبوجود هذا اللقاء، وأترك المجال للدكتور فهد خليل. تفضل. المحاضرة 45 دقيقة لكم و30 دقيقة للنقل. طبعا نحن يعني نفرغ على أنفسنا أن نفتتح بكتاب الله سبحانه وتعالى، وقد قبل أن أترك المجال للشيخ أيوب اللي يتلو علينا أيوب الأركاني وهو مقرئ هذا المنتدى جزاه الله خير، وأود التذكير على أن اللقاء ينقل على الهواء مباشرة في عبر الجوالات وغيرها على موقع المنتدى أمري فور، ويبقى في هذا الموقع شهرا أو حتى الندوة القادمة، ثم يتحول إلى أرشيف المنتدى، وأيضا يكون ضمن مجلدات المنتدى التي نحن إن شاء الله خلال أيام نصدر المجلد 12 من هذه المجلدات. فليتهم الشيخ أيوب مشكور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
وقد عرف هذا المصطلح من بداية التسعينات الميلادية، يعني من بداية مشروع الإنترنت، والمتتبع لهذا المصطلح يرى أنه كان هناك شبه مبالغات في تقديرات بعض المنظرين لهذه المصطلح بأنه ستكون التجارة كلها يعني بشكل سريع جدا وبشكل يعني ستتحول التجارة العادية المألوفة منذ السنين إلى الإنترنت. والحقيقة فيه تحول، ولكن فعليا في السنوات الأخيرة كان فيها يعني نمو كثير جدا، وهذا ما سيحبنا به إن شاء الله محاضرنا. لكن هو المهم حقيقة فعليا أنه اليوم العالم ما يسمى السيبروني، العالم اللي هو الافتراضي، العالم اللي هو الانترنت، بدأ يأخذ كثير من الأمور الواقعية، وبالتالي التوعية في هذا المجال مهم جدا. يعني كثيرا من الأطر التجارية القديمة يعني بدأت تختلف تماما وبدأت تنتقل من الواقع الفعلي إلى ما يسمى الواقع الإلكتروني، ومثال على واضح عليها التجارة الإلكترونية. الحقيقة لا أريد أن أطيل يعني بالتفصيل، ولدينا ساعة لحظة من محاضرة قيمة عن الموضوع هذا، لكن أريد أن أشير إلى أنه قبل الأسبوع الماضي في دراسة أو في تقرير لشركة الاتصالات السعودية، وكان يعني تتكلم انه حجم التسوق الالكتروني في عام 2018 قفز الى 50% عن العام السابق 2019. وهذا حقيقه ليس غرابه فقط، الغرابه بانه التسوق الالكتروني ليس فقط في مدن كبيره كالرياض وجده والدمام، بل في مناطق يعني نعتبرها بعيده، وهذا يدل على انتشار ما يسمى التسوق الالكتروني بشكل كامل. لا أريد أن أطيل حقيقة، أثني على سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز على المنتدى الجميل هذا، الأخوة القائمين في حسن اختيارهم للمحاضرة وحسن اختيارهم للمحاضرة المهندس عبد الله المحيسن، وهو إنسان تقدير لعلكم تسمحوا لي أن أقدمه بشكل المهندس عبد الله حصل على بكالوريوس حاسب وبشهادة ماجستير علوم الحاسب في عام 1985، وله أي خبرة في مجال تقنية المعلومات متنوعة في 35 سنة، تنوعت بين يعني العمل الإداري الحكومي ثم في العمل مع الشركات الخاصة في شركة عبد الله فؤاد، عمل كمدير عام، ثم عمل مع الشركة العالمية للإلكترونيات، ثم عمل مع شركة اتش بي العالمية، ثم نائب الرئيس الشؤون الحكومية في شركة إيجيس أو إيداس إيجيس، والآن يشغل رئيس مجلس إدارة وعضو مجتهد في شركة أنظمة الخدمات الآن المحدودة. حقيقة يعني نحن جميعا متشوقين لما سيتحفنا به المهندس الفاضل عبد الله المحيصر وهو فرسان التقنية والمعلومات. فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا معلم إبراهيم عجولي يا مفخر سليمان الحقيقة دكتور عبد العزيز ما أقول أحرجني لكن هو اللي اختار الموضوع، وإلا هناك مواضيع كثيرة أمام هذه الثلة عالية عليه. وأنا أتمثل في قول حسان رضي الله عنه كمستبدع الفرم إلى الإمارات، لكن جهد القلب وسأدلك لهذه المحاضرة. وأنا لا أتكلم عن التجارة الإلكترونية من الناحية القانونية والتشريعية، وإلا قننت التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في العام 1428 وأخذت طابع قانوني، وحتى التعاملات التجارية أخذت طابع قانوني وأصبحت يعني تدار قانونية. ولا أريد أن أتكلم عن التجارة الإلكترونية من الناحية الفنية كذلك، فهناك من أحسن مني في هذا المجال، إنما سوف أتكلم عن التجارة الإلكترونية من الناحية من ناحية التجارة وما هي يعني التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية حقيقة يعني لها أكثر من تعريف، وهناك مصادر عرفت التجارة الإلكترونية، ولكن باختصار هي التعاملات التجارية، سواء تعامل شخص بشخص آخر أو شركة أو شيء، ويكون هناك مبلغ مالي يتداول عن طريق الشبكة عن طريق الإنترنت، وهو تحويل التجارة اليدوية في البيع والشراء وبيع السلع وغيره. هناك أشياء سوف أتكلم عنها في غموض هذه المحاضرة لا يقتصر على السلع فقط. نعم التجارة الإلكترونية بدأت في سلع وبضائع، ولكنها مثل ما تفضل سعد الدكتور تطورت إلى أكثر من ذلك الكثير، وعرفت إلى أكثر من ذلك وصارت مجال لتجارة أخرى وتسهيلات أخرى تذلل جميع العقبات التي كانت موجودة في السابق. إنما هذا تعريف بسيط، هي تجارة وتعاملات بين أشخاص وبين شركات، وهناك دفع مالي سواء اشتريت سلعة أو اشتريت خدمات. مثل ما تفضل الدكتور بدأت العملية في التسعينات بالضبط في 11 أغسطس 1994، هذا قبل أخوان إذا تذكرون يبدأ الجوال عندنا بسنة أو أكثر أو سنتين. فبدأت هناك التجارة وهي عبارة عن ما أقول مصادفة، وإنما بدأت تجارة فورس سيدي عليه بعض الحاجات كانت موسيقية، وإنما تم الدفع في هذا الشيء إلكترونيا، فبدأت الناس تفكر أكثر وأكثر أن تتعامل بيع وشراء إلكترونيا لوجود الشبكة وجود الإنترنت ووجود كذلك البنية التحتية. هناك أيضا تعريف آخر أو عمل آخر هو ماركت بليس، وهذا متجر أو هذا الماركت بليس معلق في التجارة الإلكترونية، ولكنه ليس مثل التجارة. التجارة الإلكترونية أنك تبيع سلع أو تشري سلع أو تشري خدمات عن طريق الشبكة. أما الماركت بليس فهو منتج لك أنت تضعه في شركة أخرى وتبيعه، وهذا موجود حتى في المملكة. مثلا ماركت دوت كوم هنا موجود موقع تطبيق وكذلك حراج اللي هو معروف، تضع سيارة مثلا في موقع حراج واثنين غير صاحب حراج يبعون ويشتروا فيها، وهذا لا يتحمل المسؤولية، وإنما هذه في تكون في الموقع. فهذا بس يعني تعريف اختلاف بسيط بين التجارة الإلكترونية اللي هي يعني مثلا شركات تتاجر في سلعها وبضائعها
بي تو بي،
نعم، وكذلك وأيضا الماركت بليس اللي هو أنت سلعة تضعها في هذه الشركة وتداول من قبل ناس عليها. فهذا بالضبط ما يعني الفرق بين التجارة الإلكترونية كوميرس التجارة الإلكترونية وكذلك الماركت بليس. أيضا هناك في يكون الخيار الأفضل أن تكون المنتجات والمنافسة بين يعني أهل البضائع، بين البضائع وبين من يشتري ومن يبيع، تكون عن طريق كذلك الشبكة وشبكة الإنترنت. وهذا فيه نوع من الخطورة للسلع، قد تستجيب وكذا، ولكنهم أخذين عامل المقاطرة، لكنها لابد أنها توضع من ضمن المسألة. كذلك المنافسة لما شركات بينها البعض تتنافس قد لا يكون من صالح المستهلك. ليش ما يكون من صالح المستهلك؟ لأن يصير فيه نوع من الغش، تريد الشركة أن تنافس الشركة الأخرى وتبيع أقل، قد يكون هناك. أنا هذه الأشياء لا أقول أن تحدث دائما ولا أقول أعلم، وإنما شيء احترازي قد يحصل بمتنافس الشركات عن طريق التجارة الإلكترونية وعن طريق المواقع، ويبيعوا سلع مقلدة على أنها سلع أصلية، ويصير هنا في غرر على المستهلك. أيضا عمليات التسليم، الحمد لله العناوين عندنا الآن يعني خلت تتطور وهي في تطور، ولكن لا يزال في بعض العقبات عند التسليم، قد يخطئ العنوان وقد يتأخر أكثر مما أنك تتصور، وهذا من ضمن المسائل. المدفوعات كذلك، المدفوعات قد يكون هناك في بعض التزوير أو بعض الغرر أو بعض الغش، لكن أنا أتكلم عن المدفوعات. وتلاحظون خاصة اللي راح مثلا متاجر أخرى تستخدم البطاقات الائتمانية وتستخدم البطاقات مدى، يحبون أنك تدفع بمدى. لماذا؟ لأن البطاقات الائتمانية تأخذ نسبة من هذا المدفوع، وهذا نفسه موجود في التجارة الإلكترونية. لما أنك تدخل على موقع تروح تدفع عن طريق البطاقة الائتمانية، يؤخذ نسبة من الشركة من قبل أصحاب الفيزا أو الماستر كارد أو البطاقة الائتمانية. هنا أرقام استقيتها من مصادر طبعا، ما جبت شيء من عندي، ولكنها أرقام الحقيقة يعني في تطور من 2014 إلى تقريبا 2021. شوف القفزة تكلم فيها الكوان، هذا في موضوع التيسير، هذا في موضوع اللي كان فيه التيسير. يعني عندك 1,920,000,000 متسوق الآن مثلا، وعندك التجزئة تمثل 13% 13.7%. التجارة الإلكترونية في 2019 تتوقع سوف تصل إلى 3.4 أو أكثر تريليون دولار عالميا، وهذا الرقم يعتبر رقما حقيقي. أنا أعتبر قفزة، قد يقول أنه عند التجار وعند أصحاب الأماكن يعني التاجر الكبرى قد يكون هذا متوقع أو أنه أقل من المتوقع أو أكثر، إنما يعني سهلت التجارة الإلكترونية كثرة المبيعات بهذا الحجم حقيقة، 3.5 تريليون دولار تجارة التجزئة من 2019 متوقع له، وهذا الحقيقة يعني قفزة، يعني كل 6 من 10 مبيعات أو مشتريات تكون عن طريق التجارة الإلكترونية. الوضع عندنا هنا في هذا البلد يعني مبشر. ليش أقول مبشر؟ مبشر لأنه أريد أن يعني يفعل التجارة الإلكترونية، وهذا يقلل الزحام ويوفر الوقت. والحقيقة يعني تقنية ما فيها يعني نوع من الخطورة، خطورات هذه خطورة أي تعامل آخر، يمكن قد تكون هي آمن لأنه مثل ما قلت قانونيا مشرع هنا في هذا البلد. إنما كأرقام في تقرير الاتصالات تقنية المعلومات الدكتور فحكم ما شاء الله علاقة والاتصال معهم أطول 2018، أنا ما أخذت إلا 2017، حتى 2018 ليست يعني
رسمية.
إنما هذا في 2017 مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة 29 مليار ريال، تزيد 29 مليار، وهذا رقم الحقيقة رقم يعني جدا مبشر والله في تطور.
يعني على حسب الكلام عن 45 مليار تقريبا.
اي نعم بسدير. نعم هناك كل شخص في المملكة يعني يشتري بما يعادل تقريبا 4000 ريال مشتريات في العام كل شخص. في هذا الكلام قبل سنة ونص أو أكثر. هناك 8 مليون مشتري، يعني نسبة من عدد السكان 8 مليون مشتري يشتري عن طريق التجارة الإلكترونية ويتعامل عن طريق الشبكات في تعامل المشتريات. طبعا النساء الإناث أكثر من الرجال وهذا متبع، حتى المشتريات العادية تحصل النساء أكثر. صح ولا لا؟
صحيح.
مشتريات النساء أكثر وفي يعني لكون 29 مليار أكثر من النساء. طيب التجارة الإلكترونية يعني إلى أين نحن متجهون في موضوع يعني تذليل وتسهيل، ولا أقول فرض ولكن تذليل وتسهيل وتبسيط التجارة الإلكترونية. كون تتعامل تشتري حاجة عن طريق النت هذه تنطوي تحت التجارة الإلكترونية، قد لا تشعر بهذا الشيء أو ما تعرف هذا الشيء، إنما تدخل على موقع شركة ما أو موقع متجر أو أي موقع تشتري على تعامل إلكتروني محسوبة يحصل من الإصرار. لكن معلش العرض هذا بالإنجليزي يعني ما قدرت أترجمه أحسن ما هو موجود، لكن يقول في 2016 إنك يعني تريد الشيء وقت ما تريده تشتري وقت ما تريد، أما في 2020 يعني بعد سنة تشتري عندما تحتاج. شلون؟ نقص حاجة عندك كل شيء تجيك رسالة هذا الآن يعني 2016 موجود، يعني أنا غلطان موجود تحتاج حاجة يجيك رسالة يقول نقص عندك الشيء الفلاني فلا بد إنك الحاجيات البيت مثلا الثلاجة إيه يجيك حاجة يجيك رسالة يقول لك الشيء الفلاني لا بد إنك تسويه. بعد هذا بعد 2020 حتى هذا بدأ في أماكن أخرى يكون موجود، يأتيك يوم ما تشتري قبل ما تعمل تسدين سمارت سنسر يعني استشعار في مكان استشعار ذكي ويطلب الحالة بدون ما يسجل يطلبها أوتوماتيكيا، لأنك أنت مبرمج هذا الشيء خدم يطلبها خلاص يتعود أن يطلبها ويتأمن لك من قبل أصحاب المتجر بهالطريقة. هذا يعني مضمون التوجه واتجاه التجارة الإلكترونية. هناك تقنيات حديثة الكل يمكن سمعت فيها ولكنها طبقت وبدأت تطبق في التعاملات الإلكترونية وفي التجارة الإلكترونية مثل البلوك تشين وكذلك إنترنت الأشياء إنترنت الثينك كذلك الذكاء الصناعي وكذلك الوضع الافتراضي. كل الأشياء الأربعة هذه الآن تقنيات حديثة سهلت كثيرا وأمنت كثيرا التعاملات الإلكترونية في التجارة الإلكترونية الحديثة. على سبيل المثال هناك ثورة البلوك تشين من الناحية الفنية البلوك تشين عبارة عن ديتابيس عبارة عن قاعدة بيانات قاعدة معلومات، ويعني من أراد أن يستفيد فنيا فيما هو البلوك تشين موجود له تعريفات وموجود له شروح كثيرة، ولكن البلوك تشين يعني رباط على أساس يشعرونك أنك بأمان أنك في أمان. ولما أنك تتكلم عن البلوك تشين هذا لا يعني أنك تتعامل في التجارة الإلكترونية بيع وشراء بضائع، لا أكثر من كده بكثير. مثلا صكوك الأراضي، الصكوك لما أنك أنت الآن تبيع وتشري أرض وتستخدم تقنية البلوكتشين فيها، وهذا الآن وزارة العدل ساعد فيه، وهم الآن الوزير صرف أكثر من مرة أنه ترقيم ووضع الأداء الصكوك إلكترونيا والبيع والشراء إلكترونيا، هذا بيع شراء تجارة إلكترونية في عن طريق البلوكتشين. البلوكتشين يمنع التزوير، يعني إذا طبقت تقنية البلوكتشين يعني لا يمكن أنه يكون عندك تزوير. والسبب أنه يكون موجود الرقم التسلسلي، مثلا أي شيء أي بضاعة يعني أصلية يكون هذا رقم تسلسلي ويكون موجود في البلوكتشين، فمهما حاولت أن تدخل شيء مقلف أو مزور لا يمكن، يضبط النظام اللي يطبق فيه البلوكتشين خاصة.
وكذلك
متابعة البضائع، الحين عندنا مثلا في الطرود البريدية والأشياء لكن لما تنظر الموقع يقول البضاعة أرسلت، لكن هذا البلوكتشين يتابعها لك حتى تبقى البيع الثانية، وأنت كأنك تشوف البضاعة تسار إليك
كذلك
اوكي. كذلك توصيل المدفوعات الالكترونيه، المدفوعات تكون في مامن وتكون عن طريق البلوكتشين ولا يحتاج الحساب في بنك، محفظه تكون سواء تعرفها مؤسسة النقل أو البنوك المركزية في أي مكان أو حتى في نفس البلوكتشين هذا قاعدة المعلومات، وتدفع من هذه المحفظة اللي أنت تودع فيها مبالغ
زي
البيتكوين، زي البيتكوين لكنها مؤمنة أكثر، ولا تتكلم عن عملة البيتكوين، عن ريال دولار درهم أي عملة تتعامل معها، وهذا يسهل الحقيقة كثيرا على الدفع. مثلا انا كنت قبل فتره مر مني مندوبي من بوكينج، شركه بوكينج معروفه هذه اللي يحجزوا فنادق يعملوا من البطاقات الائتمانيه، ان هنا ترى اقل من 5% من السكان عندهم بطاقات ائتمانيه، يعني لك تخيل هنا، هذا لما يحجز يضطر يروح مثلا مكه او يروح للفندق لما يصل يدفع له كاش. في تقنية البلوكتشين يكون هناك محفظة لكثير ولا تتحدث ويدفع فيها المبلغ هذا، وتحس عن طريق ممكن وتدفع المبلغ بكل سلاسة وبكل أمان. الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي فيها الحقيقة تخوف، انه ليس انه غير آمن او انه ليس تقنية قد ما تنجح، لا تنجح بإذن الله، تخوف، وهذا في الصين يعني ما أنبه بكل ثقة وبسرعة راح يحل محل الموظف، يعني مثلا عندك 20 موظف تطبيق الارتفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي سوف يحل، يعني يشيل 20 موظف قرر كلهم تقاعدوا ولا يعطيهم شيء ذهبي ولا أي حاجة ويحل محلهم، وهذه الآن تطبق في يمكن صوبية على أي منتج مثلا في المتجر الإلكتروني، وصدقوا محركات البحث هذه نفسها الذكاء الصناعي البحث عن هذا المنتج وأسأله، يعني بدل ما أن الشخص يفكر هذا الذكاء الصناعي يفكر وصار. إنترنت الأشياء هي الحقيقة تدير المخزون أفضل من الإنسان، بمعنى أنت عندك مثلا خلاص على سبيل المثال رفوف في سوبر ماركت فيها حليب فيها أشياء. أنت قلت الأشياء فيها مثلا هذه الأمازون الإشارة هذه اللي كانها متاش تكون موجودة في الرف، موجودة في غسالة الملابس، يعني ممكن الصابون قل زود، الحليب في الرف هذا ندى انتهى زود. وهذه يعني مثال مبسط وصريح، وإلا هي أكثر من كذا بكثير. هذه يعني الإنترنت الأشياء
العنوان، يعني كل شيء عنوان.
طبعا كل شيء عنوان. حسنا يا دكتور، الواقع الافتراضي، الواقع الافتراضي هذا يعني أبسط أكثر نظارة، نظارة يزيد كأنها دبيل، ولكن تلبسها وتنظر إلى السلع الموجودة في المواقع كأنما هي عندك وأمامك، سواء ملابس أو مجوهرات أو أي شيء آخر. هذه بدل ما أنه يرسل عينة أو يرسل أو أن تروح للمكان، هذا الواقع الافتراضي يعني يقرب لك الشيء كأنما يكون بين يديك، وهذا سهل كثيرا من التعاملات الإلكترونية في التجارة الإلكترونية. تكلمنا في يعني الدقائق الماضية عن التجارة الإلكترونية، تعاملات بيع وشراء سلع، لكن هناك حاجات أخرى وهي مهمة جدا تنطوي تحت التجارة الإلكترونية، وهي الخدمات المقدمة سواء لأفراد أو لمجموعة أفراد أو لجهات أخرى. مثلا الأنظمة على البيئة السحابية اللي هي الآي كلاود. هناك ناس موعدهم مفهوم أو جهات حكومية أو شركات، لا أبي أبغى هذا الشيء لأنه يجي عندي أتركه، يجي أطرق يسوي مركز معلومات وأجهزة وخسائر وكل شيء، يتخسر قد لا يضمن الأداء. بينما البيئة السحابية أنا عندي نظام، على سبيل المثال نظام شؤون الموظفين، أبيع عليك لكن ما تشوفه أنت، أنت عندك الشاشات تشتغل عليه باشتراك، تدفع لي اشتراك شهري، اشتراك سنوي، أقل تكلفة وأقل صيانة، أنت تشتغل شغل بيع وشراء لتبيع أو حكومة، إنما مالك مال يعني أن تقول هذا الشيء. هذا الحقيقة يعتبر تحت التجارة الإلكترونية، لأن فيه دفع مبلغ، وما دام فيه دفع مبلغ هو عن طريق الانترنت لا ممكن ان ينطوي تحت التجاره الالكترونيه. خدمات ارشفه الوثائق والمحتوى كذلك. الحين لما انك انت تروح الجهه الحكوميه بدون صوره لبطاقه كذا وجد صوره لبطاقه العائله وجد صوره كذا وجد صوره كذا، بينما في جهات اخرى تلقى كل المعلومات هذه موجوده في الجوازات مثلا، وانت تروح مثلا الاقوال المدنيه ولو انها فعلت ومفعل في اماكن كثيره يمكن اتطرق لها في شاشات اخرى، انما تكون متواجده وتدفع عنها القيمه، تفضل الجواز وتفضل كذلك تاشيرات ولا اي شيء تدفع القيمه، ولكن تجد كل المعلومات اللي انت تخصك انت تلقاها تكون موجوده عندهم لانها مؤرشفه وتكون في. كذلك خدمات النقل والعمالة مثل ما موجود في نظام أبشر، نعم تدفع فلوس عليه ومتواجد الحمد لله. شوف كيف سهل الناس، والآن الجوازات يشجعون عليه كثيرا، يعني تصور أنك أنت الآن لو فعل الجوازات ولا بسوي قروض عودة العام عندنا، يقولوا تعال هذا بيسوي وهذا وهذا وكذا وكذا، ترجعوا لك ثاني، بينما تسويها عن طريق الشبكة وتدفع عن طريق أبشر خلاص، يعني عشان المبادرة وتوكل على الله، اختصر لك الوقت، اختصر لك كل شيء، ودفعت عن طريق الشركة. وإجراءات التراخيص وخدمات التصميم والبرمجة، كل هذه متاحة وهي خدمات وهي تجارة فيها بيع وشراء، فيها يعني أنك أنت تبيع خدمات. لا بد أنك تقيمها وأنها تحت التجارة الإلكترونية، ليست التجارة الإلكترونية مثل ما أشرت بيع وشراء سلع فقط. لكن لماذا مثلا خدمات عن طريق الإنترنت؟ شرحتها بأن سهولة وصول المستخدمين، الحصول على تقييم يعني تقديم الخدمة من قبل النقابة مثلا، توفير الوقت والجهد، كل هذا الحصول على الخدمة في أي مكان وبأي وقت. أنت الآن في السيارة تمشي من طريق الموبايل، لو أنك شفت الصومان تقدر تسوي كروت أو تقدر تسوي مثلا سماح لو يمكن للسفر وهكذا، سهلت الكثير. طبعا فيها تدفع مبالغ إلى تجارة، يعني أنت الآن ليس أنك تتعامل مع مثلا متجر أو شيء، لا تتعامل مع جهة أو مع حكومة أو مع شركة تدفع له مبلغ، هذه تجارة إلكترونية. التخزين والأرشفة، التخزين والأرشفة أنا جبتها هنا كمثال أو كتسهيل لكي تسهل على الجهات، حتى الجهات الحكومية لما نقول مثلا عنده مثلا مخزون أو كم هائل من الأوراق اللي يعني قرأت في تصريح وزير العدل ما أذكر لكم 100 مليون ورقة أو 100 مليون تحتاج إلى أرشفة، أرشفتها هذه تحتاج إلى وقت، ولكن لما تؤرشف وتحط في مكان آمن من قاعدة بيانات ويكون عليها يعني المبالغ المعهودة مثلا عند الإقرار وعند هذه الأشياء هذه تكون جدا سهلة. هناك شركات حتى يعني أي كلاود مثلا وجوجل، تصور جوجل الآن يا إخوان عنده معلومات تخص الآن ما تدري عنها. ليش ما تدري عنها؟ لأنك أنت الآن وأنت ماشي تطلب موقع، تطلب موقع مثلا يجيك رسالة يقول هل ممكن إني أنا أحدد الموقع؟ هذا ممكن، ممكن نعم يس، لما عندك كذا خلاص حركات كل شيء تتابعه. ابحث عن وضع جوجل تشوف أشياء اللي أنت قد ما تدري موجودة في جوجل، وهذه بكرة جوجل وغيرها من الأشياء. طيب محليا عندنا هنا ممكن العمل على يعني وضع أشياء كأنها تأخذ سمعة التجارة الإلكترونية، وهي كذلك، لكننا احنا دائما نتخوف خاصة من العمل الحكومي لما نقول هذه التجارة أو تعاملات المبالغ. لا يا أخي، هذا شيء سهل وبدأت الآن يعني الحديث المفهوم هذا من ضمن الرؤية 2030 اللي هو التحول. وضمن التحول الى 2020 والتحول الرقمي الان تلقى كل الجهات وكل الوزارات فيها التحول الرقمي. ما معنى التحول الرقمي؟ يعني ترتيب الاشياء، انك انت تلقى الشيء برقم معين. الان المشغل المشروع ما وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات مثلا في ياسر عندهم نظام الاتصالات الإدارية، الاتصال الإداري سوف يقول جميع الجهات الحكومية، جميع الجهات على في 5 أو 6 سنوات قادمة يكون المعاملة هي معاملة رقم واحد، سواء تحت وزارة العدل أو تحت وزارة الداخلية أو أي وزارة يكون رقم واحد تتابع المعاملة، وهذا راح يسهل الحقيقة. ويكون المصدر يسر مثلاً بوزارة الاتصالات
هل في أمن للمعلومات وفي سرعة تداول المعلومة وفي عدم التكرار؟ في عدم التكرار يعني من الأشياء يعني هناك مشكلة لابد أن تعالج. وأنا سوف أعمل مشكلة التكرار نكرر الأشياء في عدة فئات. ونحن الحمد لله حلقة ركلت لابد أن يعني تضافر الجهود ونقلل من هذا الشيء. أعطيكم مثال يا أخوان الأليات البصرية، نخرج شوية من الأمور العالية. الأليات البصرية المنتشرة ما كانت تتخيل يعني تعرفون شركة الكهرباء عندها أليات بصرية ممتدة، جميع الأبراج الكهرباء هذه فيها خط ولم يستغل منه شيء. أسسوا شركة الآن على أساس أن تأجل الدفاع عنه كذلك. جميع مقدم الخدمة شركات الاتصال عنده، الداخلية عنده، ولكن ما يشتغل من شيء. ولكن لو وحدت الجهود وصار يعني خط واحد، أنت تصور يعني الخط الواحد ممكن إلى أكثر من 12 جهة تستغله وبنفس الحجم، ما تأثر السرعة ولا تأثر حجم المعلومات أبدا. فهذا اللي أنا يعني أصب إليه وأنشد من الجميع أن يكون تعاملنا في التجارة الإلكترونية تعامل يعني سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى الأشخاص أو على مستوى الحكومات، أنه يكون عن طريق الشبكة بحيث أنه يكون آمن ويمنع التكرار. طيب، هناك أنواع من خدمات الوزارة تنشر الدنيا واجهة محلية وبدأت يعني. أعطيك مثال ولو بدي أطيل حقيقة دكتور. التوقيع الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني هذا أكيد أصحاب المنصب والشركات بدأوا الآن يعملوا معه في موضوع الورقة التجارية. إنك الآن صادر ورقة إلكترونيا، وهذا اللي أنا أقصد فيه التوقيع الإلكتروني، وأنه يروجه ويصير يعني سائر وموجود متواجد كي يسهل اني انا اروح للمكان الفلاني او الجهه الفلانيه بحيث انهم يوقعوا او انا اوقع. لا، خلوا الالكترونيا بهالطريقه هذه توفر لي وقت وجهد ومال كذا. هذه من الاشياء اللي لابد انها يعني تكون خدمات وتكون متواجده ومتوفره وتدفع عليها مبالغ يعني تكون تصحيح عليها ما عندك مشكله. لكن الان ما تبقى تصور مثلا انا ضربت مثال الروح التجاريه ما في مواد الشيخ حسنون الان الحمد لله هو يكتبك خلاص طلعها وزن مقطع روح مصدق او الحمد لله وامر ما في ضبط المحتوى كذلك وامر ما في ضبط سرعه العمل. عندك امر هذه سهله كثيرا وانها تعرض في الشبكة وتكون متاحة ومفتوحة للجميع حتى يستفيد منها.
كم تقال؟
بهذه الخلاصة السريعة أود أن أشكر الجميع للحضور. والحقيقة مثل ما قلت الدكتور أني لست أنا المبدع في هذا المجال، وإنما الدكتور ويسلم وأصر لي تكلم عن هذا. وأنا هذه الأشياء استفدتها من مصادر يعني أول شيء ما هو جهد مني ولا اجتهاد مني كذلك، إنما استفدتها من مصادر. وكل مصادر لو تحطون في كل شريحة أشرت لها أن هذا مصدر يعني. نقطة أخيرة أريد أن أعرف عليكم في الدعوة لما وجهت لكم ولغيركم، معتني الدكتور الخير أول المنظمين بالأستاذ الدكتور عبد الله الجيسي، وأنا لست أستاذ ولست دكتور. لي شرف وأتشرف أن أكون يعني مع زمرة الدكاترة والأساتذة، ولكن لست دكتور. أنا والله ما أعرف ماذا أقول. أنا مثل ما كان دكتور طائف كذا في قصة سريعة. كنت مدير عام شركة تشكيل، شركة تشكيل أكبر شركة في اليوم في العالم إلى يومنا هذا. كنت مدير عام
جدا. لكن اليوم كنت في فرانكفورت في ألمانيا وكان في مؤتمر الإشبي حاضر الرئيس وجميع المدراء جميع الحالات. جت واحدة مديرة الإشبي في بريطانيا قالت أنا عندي لكم خبر سعيد. قالوا وش قالت نتزوج الأسبوع القادم. قاموا الناس صفروا وباركوا وهنأوا وكل شيء. لسوء أو لحسن الحظ كنت أنا اللي بعدها عرفوا. قال عبدالله تعال دورك. قلت بعد أنا عندي لكم بشرى ممتازة. قلت اليوم يا أخوان عندي هناك النقل يا فتحي جابت البكرة على بحر طيب وحاطة عندي الجهاز. قلت أنا أبشركم الناقة الفلانية سميتها لهم جابت بكرة الله يمرصوك. صدقوني يا أخوان إن كل بلا استثناء لازم يسوي بكرة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقيقة يا أخوان أنا كنت بين يعني بين يعني شيئين فوالدين أريد أن أحافظ على وقتكم نلتزم 45 دقيقة وأريد أن أستمر هنا الفارس المقدام في هذا المجال حقيقة فأتحفنا بأشياء كثيرة حتى ونظر تواضع حقيقة حقيقة معلومات جيدة وثرية ولكن ستذكرون ما أقول لكم كما قلت سابقا في الشبكات الاجتماعية يا أخوان التجارة الإلكترونية كما قلنا فيها ستبدو لنا بعد عدة سنوات إن شاء الله طرف عبركم عبر الجميع أنها أكثر ما كنا نتوقع حقيقة في تفاعلات كثيرة جدا وفي أمور كثيرة. أخونا محمد طاف بنا بتعريف التجارة الإلكترونية وتعريفاتها السريعة وزودنا بإحصائيات عجيبة عن تطورها وعن نموها بشكل كبير جدا ولعله يمكن ذكر عن سوق دوت كوم هذا اللي هو الآن مشتهر في المنطقة العربية واشتري من قبل أمازون المعلومات أنه يزور هالموقع هذا سوق دوت كوم بس في المنطقة العربية 8 مليون زائر يوميا فبك أن تتصور حجم النمو هذا فيها. ذكر عناصر مؤثرة حقيقة في تجارة تونيك البلوك تشين وإنترنت الأشياء وما يسمى الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي هذه ذكرها أخونا عبد الله ستساعد جدا حقيقة في عملية نمو التجارة لأنه فعليا الذكاء الافتراضي لما يضع الإنسان نظارة ويرى السلعة وكأنه حقيقة يتفحصها هذا حقيقة شيء عجيب جدا يعني ستقرب لك البعيد يعني ستسهل عملية التجارة. مثال واضح جدا أمازون. أمازون لعلكم تعرفون كلها أنها هي شركة لم تكن في الوجود سابقا ولكن جاءت مع وجود الإنترنت وهي تفترض كل شيء لديها يعني. وغيرها من الشركات الأخرى كذلك تحدث عن بيع الخدمات يعني حقيقة يعني جيد من أشار لأبشر. أنا ما كنت أتصور نبشر مجال التجارة الإلكترونية لكن فعليا أنت تشتري يعني راحتك من الذهاب للجوازات وكذا بأن تدفع مبالغ بسيطة للخروج والعودة وبالتالي تحصل عليها. كذلك التحول الرقمي وأنا حقيقة يعني فعليا أشيد بإعجاب النظام ما يسمى التعاملات الحكومية عند يسر لسرعة حقيقة تطبيقات التي نراها حقيقة التي أراها المواطنين كثيرا في بعض التعاملات. نشكر مهندس عبد الله وأترك المجال الحين نصف ساعة للأخوة في المداخلات وصلتني يعني ورقتين لعلي يعني في غيرها من الأوراق. تفضل تفضل. نبدأ بالأخ صالح بطيش أراد أن يكون عنده مداخلة شوية. أخ صالح بطيش السلام عليكم الله السلام
حقيقة الهجوم التقني على ما يسمى الرقمي ديجيتال تكنولوجي هجوم كاسح وعميق في جميع المجالات بداية في تسليم الفواتير ثم في استخراج الرخص والاستثمار وأخيرا في استشهاد سؤالي هذا الهجوم التقني ما هو تأثيره على البطالة؟ هل سوف نواجه بطالة وتزيد البطالة، أم سنواجه نوعية جديدة من الوظائف تتطلب مهارات جديدة؟ هل جامعاتنا مواكبة وصاحية لهذا التوجه أم ما زالت في مسارها التقليدي؟ هذا السؤال. السؤال الثاني بالنسبة للتحول الرقمي، التحول الرقمي يتطلب ما يسمى المجتمع يكون مجتمع رقمي ديجيتال سوسايتي، ويكون والهوية تكون هوية رقمية ديجيتال ايدنتيتي. هل نحن امام توجه انه الغاء الاسماء سواء اسماء الاشخاص او اسماء المدن او اسماء القضايا بتحل محلها رقم؟ وشكرا.
شكرا على التعليق على السؤال. اما بالنسبه لتطور التجاره الالكترونيه او الذكاء الصناعي هل سوف يخلق بطاله؟ اعتقد انه في مجال العمل التجاري كمثلا مستودعات ومصانع واشياء تتعامل بالتجاره الالكترونيه قد يخلق بطاله، مش قد يخلق بطاله ولكن قد يستغني عن موظفين، لكن قد هذه الثوره المعلوماتيه التجاره الالكترونيه والتقنيه هذه قد تخلق وظائف اخرى. ومثل ما تفضلت، هل الجامعات مثلا جاهزه لتخريج خريجين وخريجات يعني كفوا لهذا الشيء او قرأوا المستقبل؟ هذا والله لا علم لي فيه، لكن اتوقع انه من ضمن رؤيه 2030 انه لابد ان يؤخذ بها هذا في الحسبان. اما السؤال الثاني،
السؤال الثاني انه هل الجامعات جاهزه في ال
إيه؟ نعم انا اجبت على هذا السؤال.
مجتمع رقمي،
لا عن تحول الخطر. هل نحن مجتمع رقمي؟ والله شوف، انا اعتقد انه التحول الرقمي بدايات 2020 وعصره من قبل الحكومه والوزارات، لكن كتثقيفيا كمثل ما تفضلت ديجيتال سوسايتي او شيئا من هذا الشيء ما عندي علم. انه احنا في المنطقه هذه وفي المنطقه العربيه كلها دائما التحرك ياتي، ولكن ياتي يعني متاخر نوعا ما، ياتي متاخر نوعا ما. لكن هل نحن جاهزين الان؟ يعني من واقع يعني اطلاعي البسيط ومتواضع اننا لسنا جاهزين الان، ولكن المستقبل.
يقول اذا نعم الدكتور محمود شلبي، لا الاسم صحيح، يقول اذا نحن بصدد تشجيع التجاره الالكترونيه المحليه، لماذا تم السماح لشركه امازون بشراء موقع سوق دوت كوم؟ والله حقيقه يعني ما في شك انه اليوم نحن في مجال تجاري مفتوح عالمي حقيقه، وبالتالي ما نستطيع نعزل انفسنا ونقول نحن فقط نريد الاسواق لنا. يعني يمكن سمعتوا قبل بعد يمكن حوالي الاسبوع الماضي ان اوبر اشترت كريم بحوالي 3 مليار وشوي تقريبا. اوبر هي يعني منتج محلي قيمه في دبي قبل حوالي يمكن 4-5 سنوات، واوبر اشترتها، فما استطيع تمنعها حقيقه، لانه انت الان في وضع منافس جدا وكبير. انا ما راى فيها تهديد وكذا، بس هذه تجاره عالميه ولا بد انه نشارك يعني نشارك فيها. فبالتالي يعني انا اريد الاخ نفسه يعلق، الدكتور حوش شلبي، هل هو يعني تفضل تفضل حياك الله حياك الله الله يجزيك
طيب. هو مقصود بالسؤال انه اذا احنا بنشجع التجاره المحليه، فاذا الشركات العالميه دي بتدخل السوق بتلتهم ان الشركات العالميه بتدخل السوق المحلي بتلتهم او بتبتلع الشركات المحليه، وبالتالي بتقطع علينا اي فرصه لان احنا يكون عندنا شركات محليه تقدر تنافس، لان خلاص اتقطعت في البدايه. هو كشركه عالميه دخل قضى على الشركه الصغيره اللي هي المحليه في 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 بدايتها. فيعني المقصود ان الحكومات المحليه طبعا في المنطقه تدعم الشركات طبعا.
لكن هو هذه نظر، لكن هي انت اليوم بالذات هذه سوق الكم انشئت قبل مجموعه من الشباب او الناس
المحليين،
ثم رأت فرصه جيده للبيع فباعتها وهكذا، يعني قصدي انظر لها نظر اخرى.
وما يعني ظهر بديل،
المفروض يكون بديل جدا زي مكتوب قبل مده اشترتها ياهو وهكذا فيها يعني.
بالتالي
لابد يكون في جنرال فيستيا
هي كذلك فرصه.
نعم
هي القصه هذه حصلت الان، شركات ترسم بضائع طبعا عن طريق النت تقول بيع وشراء، لكن هنا الدفع كاش، فكيف يعني صعب انك ترسم بضاعه من الصين او من امريكا او من الهند او من ايطاليا والدفع كاش؟ كيف عمل؟ جاء واحد صيني من الصين فكر قال كم تعطوني؟ قال اعطيك 13 ريال مثلا على كل بيع. قال تم. قام وكلم اوفر الكريم هنا قال ابغاكم تخرجون البضاعه هذه للشخص الفلاني وتاخذون عليها 8 ريال. قال تم. وتجيبون الكاش وترسمون لي. قال تم. فهو اخذ كم؟ 5 ريال.
كواصات جدا جدا فعليا، يعني هذا يذكرني فعليا نحن الآن نشلو فقط في بيع وشراء وكذا، بل هي حقيقة في أهمية ما يسمى تعظيم الناتج الفكري، يريد فعليا إبداعات واختراعات وابتكارات معينة. يعني أوبر أو كريمة كما سمعتوها في التجارة بدأت بحوالي 100,000 يعني بين 3 أشخاص، يعني سعودي وسويدي نمساوي وباكستاني، ثم بعدين يعني تطورت من عام 2012 إلى 2000 وبيعت العام قبل أسبوع أو كذا 3 مليار تقريبا 3 مليار دولار يعني فيها. فهي كانت فكرة معينة تقريبا مشابهة للذي. فاليوم فعليا نحن في يعني وقت فيه الأفكار لها قيمة كبيرة جدا هي طورت فيها. أنا أريد أن أسمع مداخلة الدكتور محمود عمار، تفضل.
الشكر الجزيل لصاحب هذا المنتدى الذي يجمعنا بين فينة وأخرى على مائدة من الفكر والثقافة المتجددة التي تمس واقعنا وتنظر إلى المستقبل بعين فاحصة متأملة. ويستضيف رجالا أفذاذ كما سمعنا هذه الليلة من رجلين فارسين متمكنين من فنهما كل التمكن. الشكر لمقدمي الندوة، شكرا جزيلا، كما ان الشكر لاخينا الفاضل الدكتور عبد الله المحيسن على نقاط كثيره ابرزها هذا التواضع الذي بدا فيه متواضعا وانكر ذاته بشكل ملحوظ، والامر الثاني ذلك تلك الرشد الفكاهيه التي عرض فيها كثيرا من المواضع. خرجت من هذه المحاضره بامر مهم جدا، هو أننا كنا نبيع ونشتري من قبل بشرط وجود البائع والمشتري مواجهة يدا بيد، وبوجود عملة نتعامل بها مادية يدفعها المشتري لصاحب السلعة. اليوم تغيرت الوجوه، ممكن أن تتم المبايعة بين اثنين لا يلتقيان وبين قيمة مؤجلة أو قيمة افتراضية في المستقبل. حقيقة هذا يدل على القفزة الهائلة التي قفزتها الحضارة المعاصرة، وكيف انتقلنا من حال إلى حال آخر، وكيف يمتد الإنسان امتداد الأفق مع هذا التطور الكبير الذي نعيشه في هذه الأيام والذي يلقي علينا بظلال العولمة التي تجعل العالم كله في بلدقة واحدة وفي مسيرة واحدة. وهذا مما وعد الله سبحانه وتعالى عباده في أن تتجلى لهم الحياة وتسل لهم يسل لهم الوجود ويخلق ما لا يعلمون. وهذا بتوفيق الله وقدرته، وما كانوا ليستطيعوا أن يصلوا إلى شيء من ذلك إلا بحكمة الله وبتدبيره في التدرج الحضاري. منذ ركب كان الإنسان يمشي على قدمين، ثم ركب الحيوان، ثم ركب السيارة، ثم ركب الصاروخ، وهكذا تطورت الحياة. لو نرجع إلى الوراء أقل من 30 عاما لم يكن الجوال شيئا معروفا، كان معجزة عقلية، فإذا به يصبح لنا يعني نكتب الرسالة الآن فإذا بها تصل إلى أمريكا وإلى أقاصي الدنيا في اللحظة التي تنتهي فيها أنت من الكتابة. هذا فتح من الله سبحانه وتعالى، حقيقة محاضرة مفيدة وجميلة في حد ذاتها. يتبادر إلى الذهن مع هذا الازدحام الفكري الذي نراه، يعني ما مصير الإنسان الذي امتن الله عليه بهذه الحضارة؟ ما مصيره في ظل هذا الاكتشافات الكبيرة التي ربما قللت من أهمية وجود الإنسان؟ المصانع كانت تدور بأيدي بشرية، الآن تدار بزر كهرباء. الأجهزة كانت تدار بحركة الإنسان، فإذا بها تدار بإشعاع معين. كنا نحتاج إلى 50 عاملا في هذا المعمل، أصبحنا لا نحتاج إلا إلى عامل واحد. كيف ستكون مصير البشرية بعد هذه الحالة؟ ألا يؤدي ذلك إلى أيضا إلى تكدس قيام شركات عالمية كما تتكدس في أيديها الأموال، كما كانت البريطاني ذلك رئيس الوزراء مش حمر شلدهم هذا عمالقة الاقتصاد الكبرى الذين كانت تتجمع في أيديهم 90%. نحن لا نشكو أن الدول الغنية تملك من الاقتصاد 80% من اقتصاد العالم، وأن الدول الفقيرة تملك 80% من السكان و 20% من الاقتصاد. هم يملكون 20% من السكان ويملكون 80% من الاقتصاد. إذن ما مصير البشرية بعد هذا وتكدس الأموال في هذه؟ هل يمكن أن يأتي وقت من الأوقات نستغني عن التعامل بالعملة وتصبح العملة شيئا لا لزوم له؟ شكرا لك دكتور.
جزاك الله خير وبارك الله فيكم، مداخلة جميلة، الله يعطيك العافية والله يبارك. بس عشان الوقت بس الآن فيها في سؤال للأستاذ دكتور محمود سلمي، أنه هل يمكن اعتبار التعليم الإلكتروني أو التعليم أونلاين من ضمن خدمات التجارة الإلكترونية؟
والله التعليم الإلكتروني نعم فيه دفع، تدفع مبلغ مقابل التعليم هذا، وسهل لك يعني العملية عن طريق الشبكة انك تتعلم في مكانك وتدفع لهذه الجهة سواء جامعة او معهد، فلا اعتقد ان هذا يعني يخرج عن التجارة الإلكترونية، انما في صميم التجارة الإلكترونية.
جزاك الله خير بتعليق عليه. طيب السؤال قبل الأخير، اللي هو موقع علي بابا، معروف هذا موقع علي بابا مشهور يعني موقع صيني، قل ما رأيك به وهل هو منافس يعني خصيصا للأمازون وهل له نفوذ في العالم العربي والسعودية؟
والله هو الحقيقة موقع صيني أسسه إنما موقع الحقيقة مشهور جدا وقد ينافس، ولا ذكرت المنافسة في غضون المحاضرة، إنما هو يعني يعتبر من المواقع المشهورة جدا والمتاحة للكل، سواء كنت هنا ولا في أي مكان آخر متاح، قد ينافس أمازون وقد تشتري مع الشركات العملاقة يا أخوان تتنافس اليوم وتتزاوج غدا.
أو يشتري بعضها بعضا. أذكر في مجال التقنية شركات عملاقة كبيرة جدا تنافست ابتلعت واحدة أخرى أو شرتها، مثل ما تفضل يعني لما تكلم عن أمازون وتسوق إلى كم، وكذلك لنا كريم
وأوبر.
أعتقد أن يوم من الأيام علي بابا تشترى، هذا توقع.
طبعا أمازون تركب لا بأخذ معنا 10 دقائق إذا كان في مداخلات معينة بس كمثال وليس للدعاية، لكن في كتاب اللي اسمه مولى أقربك كتطبيق لما يسمى التجارة الإلكترونية، يعني التوزيع التقليدي في المكتبات حين متعب يعني تروح المكتبات وكذا، لكن في المعرض الأخير لكتاب الرياض هنا وجدت في شركة اسمها جملو توصل الكتاب إلى القارئ في أي مكان في منطقة الخليج بدون مقابل، يعني تكلفة الشحن بدون مقابل، يعني قيمة مثلا يقول 40 ريال توصلك ب40 ريال، كما تشتري المكتبة يصلك إلى بيتك بشكل مباشر. وهذا حقيقة فكرة الشركة جملون أو غيرها جيدة تدعم الثقافة، يعني توصل الكتب إلى حجم كبير جدا بدون التكلف والذهاب إلى مواطن لا هي عفوا الأردن لكن لها مستودعات. هنا في إعلام من أحد الأخوة فضلاء يقول دعوة عامة لحضور ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله عليه الأربعاء 27/7 الأسبوع القادم بعد صلاة العشاء. ضيف الندوة هو الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحمود، عنوان اللقاء ظاهرة الهجوم على رموز السلف. ثم الأربعاء في 5/8/2020 بعد صلاة العشاء ضيف الندوة هو الطبيب النفسي الدكتور خالد الجابر، عنوان اللقاء الاضطرابات النفسية الشائعة. المكان في حي الأدب الرياض وجنوب حي السفارات. دعوة عامة للتواصل عبد الله راشد وجوال 0566-1999-71. تفضل. ها؟ لا بد. تفضل يا تفضل يا ما شاء الله حديثك ضافي وكبير جدا ولكن تثار تساؤلات كبيرة جدا حقيقة ليس مقدورة، لأنه فعليا أنا أذكر بس شيء بشيء معين. أحيانا الدهشة تصيبنا من تطورات عجيبة، يعني حتى على المتخصصين نقف حائرين حقيقة. يعني أذكر أنا لقيت في هالمكان اللطيف قبل عدة سنوات عن شبكات اجتماعية وتكلمت فيها كلام يعني المحب المستهام لأنه متخصص، ولم يعني أبغض الناس فيها أو أذكر مساليبها بشكل كبير، إنما ذكرتها متوازنة زي ما ذكر هنا، يعني المتخصص إذا لم يذكرها بتقطيرة معينة فيها. فذكرت أن هؤلاء شباب هم اللي بدأوا في فيسبوك وفي اليوتيوب وغيرها. ثم دعيت إلى مكان آخر في الرياض لألقي نفس المحاضرة، وحينما بدأت رفع أحدهم يده قال أبو ياسر يا أخي لا نريدك تمدح الشبكات. قلت ماذا تريد؟ قال نريدك أن تعلمنا كيف نتخلص من شرها. قلت نعم. قلت في حركة واحدة. قال نعم. قلت أمعط الفيش عفوا، يعني اسحب اسحب السلك على الإنترنت، هل تستطيع؟ لا نستطيع يا أخوان. اليوم نحن قدرنا نعيش في واقع عجيب جدا ومتطور، وهذا حقيقة يتطلب منا أشياء كثيرة جدا أن نكون دائما مستنفرين كيف نواجه لما قلت الهجوم هذا، كيف الإلكتروني والتجاري والغلبة فيه الواضحة للغرب نفسهم كذا. إنما نحن نريد أن نستحث الهمم وأن لا نيأس وأن لا نتكاسل، وأن يعني نريد أن هذا شيء فتح لنا لعلنا نجد فيه مزارع كبيرة جدا. يعني اليوم وصولنا للعالمية وصول منتجاتنا للعالم فيها الآن في وسائل معينة فيها، فكما هم يعني يستفيد منها نحن كيف نستفيد منها. لذلك أؤكد دائما أن اليوم نريد أن نحرص على ما يسمى اللي هو الناتج الفكري، اللي هو يعني الأفكار الجيدة وكيف ممكن تتطور وكيف ممكن تباع وتستثمر بشكل يعني كبير. لذلك أسئلتك حقيقة أسئلة فعليا نحن نحتار فيها، هذا اللي يمكن رد عليه. إلا كلامك مهندس عبد الله.
والله أنا فكرت في الشوق لما نتكلم منه يعني تعليقا وليس يعني أسئلة، فما عندي الحقيقة إجابة لأسئلة الدكتور. إنما أنا إحنا انتهينا يا دكتور
لا باقي شوي
أنا أدعو الحقيقة الشباب وغير الشباب لبعض الأفكار، بعض الأفكار تأتي حل لمشاكل. يعني جيد أنك مثلا يعني ليس جيدا أنك تسبب مشكلة، هذا شيء، ونوعا ما زين أنك أنت تسمي مشكلة، لا تسوي مشكلة، قد تسمي مشكلة، لكن الأحسن من ذلك كله أنك تحل المشكلة، أنك أنت سميت مشكلة حليت. فهناك أفكار أدعو الشباب إليها، مثلا حل مشكلة المرور، وحلها تقنيا، أنك أنت يا واحد تفكر في حل الازدحام المروري بالطريقة التقنية، تعمل تقنية، تخترع تقنية، تشوف لك يعني مجموعة تقنية وتبيعها. هذه برضه موضوع الحج، موضوع الحج، الحج يعني أفكار منفتحة فيه، يعني عندك الهدي، الأضاحي، الأشياء هذه في الحج يريدون حلول المشاكل كثيرة، فأدعو الشباب أنهم يفكروا فيها. كذلك يعني مثلا حملات الحج والأشياء هذه ترى بحر لا ساحل له يا أخوان. وأنا من هذا المنبر أدعو الشباب التقنيين للتفكير، وهكذا تتولد الأفكار وتتلاقى الأفكار، يجتمع ثلاثة أربعة ويسووا فكرة وبعدين تنجح الفكرة ويبيعون كذا تطلع الأفكار. إحنا يعني فاتنا الخطر، ما نقدر نفكر كثير.
أرجع فعليا أقول أن إحنا اليوم أمام تحدي كبير جدا، يعني زي ما قلت قضية المحاضرات قلت في جنوب الرياض، اللي أقصد إنه لما إنسان يعني الآن الإنترنت مفتوح بشكل كامل، ما تستطيع توقف الإنترنت اليوم في البيت وكذا، مع إنه تعرف إنه في عرض أشياء كثيرة جدا، وذلك نحن بحاجة إنه يعني تدعيم الجانب الإيماني في قلوب الناشئ وكذا، لكن ما نستطيع نراقبهم بشكل يعني كامل. نحن حاليا في الدقائق الأخيرة، وتفضل يا حسن.
جزاكم الله خير ضيفينا الكريمين المهندس عبد الله الحسن الحمدي. زعل علي قبل شوي لما عرفنا كلمة دكتور، جزاه الله خير، يقول لست بدكتورة، تعالى على مسؤوليتكم. أقول نعم، أنت أستاذ الدكاترة وقطع مطبعي ونمسحها لا تزعل. هذا من تواضعك دكتور فهد، جزاه الله خير أيضا، وقد أفادونا لهذا الموضوع. ومما أعجبني الحقيقة ما طرحه الدكتور عبد الله، أنه يتكلم من وجهة نظر طبعا كمتخصص في الحاسب، وقال الناحية القانونية والشرعية والنظامية لها أهلها. وأبشركم أن كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام والمعاهد المتخصصة في أم القرى، جامعة أم القرى وفي جامعة طيبة والمدينة وجامعة عبد العزيز وتواكب، وهناك الحقيقة العديد من الرسائل العلمية حول الأنظمة والتشريعات المرتبطة بهذه الموضوعات، ولسنا ولله الحمد في هذا الجانب في آخر الركب، بل نحن متقدمين جدا فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات التي يعني ساير أصول الفقه وأصول الشريعة. ولذلك إن شاء الله هذا الجانب مغطى كثيرة. الحقيقة أنا يعني مثل ما ذكر الدكتور عبد الله قضية الخدمات، أنا أريد خدمة، أريد تيسير لهذه الخدمة حتى أدفع الثمن، ما يهمني لأني أدفع ثمن أكثر إذا لم تتيسر الخدمة. والحقيقة في هذا المجال لا ننسى جهود الجوازات، وأنا يعني لا أفشي سرا، إنما هو معروف، يعني أفاجأ قبل عدة أشهر أطلب جواز لأن لي بصمة، أرسل الصورة الحديثة في الموقع، أضيف رسم 20 ريال أظن أو 30 ريال والعنوان الوطني، من الغد يأتيني الجواز خالص. بل الأعجب من هذا أنه الجواز بعد ساعة تأتيني، كان الجواز كما هو إذا كنت أريد أن أطلب تأشيرة لأي دولة من الدول يكون فيها المعلومات، وفي هذا تقدم يشكرون عليه. وش ال20 ريال طبعا يعني بعد ما وضعوه لعشر سنوات ارتفعت أكثر، لا علاقة لها بهذه الخدمة، ذهبت عندهم أم عندك. لكن العشرين أو الثلاثين ريال للتوصيل هذه أعتبرها جدا ما تسوى لفظين عند جوازان. خدمات الحقيقة متقدمة، كتابة العدل والعلم بعضنا عانى، كنا سابقا يوم كامل عشان تأخذ وكالة، الآن تعطي الوكالة في البيت. وإذا كنت مستعجل كتابة العدل، يعني أذكر وأنا متأكد أني لم أخذ خمس دقائق وأنا خارج بالوكالة لأني عبيته وأخذت الرقم، وعند كاتب الضبط حولني إلى كاتب عدل في لحظة، أعمل لها برنت بعد أن تأكد من الهوية خلال خمس دقائق، فوفر لي جهد الحقيقة ووقت. فوجئت بهذه الخدمة قبل شهر أن أيسر من هذا، أنه يأتيني رسالة على الجوال من كتابة العدل أنه أدخل الرقم السري الخاص بك الآن اللي يوصل على جوالك، ويأتيك رقم خاص خلال ثواني لا أقول دقائق تكون وكالك قد أنجزت، وعندك الرابط إذا تريد أن تسوي لها برنت أو طباعة. يعني خدمات يا أخوان يعني كبيرة جدا تذكر، فتشكر. فقضية الخدمات الدكتور عبد الله والمهندس مهندس عبد الله جزاه الله خير يعني تحدث عن الجامعة، وكان عندنا يمكن أظن الندوة ما قبل الأخيرة أو الأخيرة لا أذكر عن الجامعة الإلكترونية السعودية، تحدث فيها الدكتور عبد الله الموسى وقال إن الجامعات العالمية الكبرى تتنبأ باختفاء الجامعات كمقرات للطلاب، وأن التعليم سيكون في الغالب بنفس القوة والجودة وكذا، لكن عن بعد، وأنت ببيتك تلتقي بالمحاضر وتمتحن وتأخذ المعلومة إلى غير ذلك من الأمور. الحقيقة يعني العصر اختلف شئنا أم أبينا، وينبغي علينا حنا الشباب أن نتعامل مع أبنائنا بواقع العصر الحالي. هم أبناؤنا شئنا أم أبينا، جيل غير جيلنا، علم كما قال علي رضوان الله عليه علم أبناءكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمان، علينا أن نعلمهم، علينا أن نربط قلوبهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصلاح بالقيم والخوف من الله وليس من الأب وحده. فالأمور اتسعت كثيرة. مما أعجبني الدكتور عبد الله أو المهندس معليش يعني أشار إلى أن المواقع التجارية تستشعر ماذا تريد. أنا قبل أيام لأني حجزت عن طريق أحد المواقع لمكة في رمضان، جاء يسأل يقول تدي مكة عرف ذلك الحال، شفت بنتك الفلاني في مكة إحنا نعطيك سعر من الآن لأن رمضان اقترب، يعرفون إني حجزت عن طريقة. أو بلد آخر ذهبت إليه بالصيف فيأتيني رسائل من مواقع أخرى يعني تذكرني وتقول تعال أنا حجز لك عند مالك عرض عند مالك كذا، شركات الطيران التي ركبت عليها تتابع. فاستشعار هذا إنه يستفيد قبل ما تفكر قبل ما تروح الغير خلنا نصير، يعني قضية تجارة لكن تجارة ذكية. الحقيقة ما أشار إليه من الكتب دكتور فهد قبل قليل، يعني أنا أعوذ بالله من كلمة أنا لدي هارد ديسك صغير في 50,000 مجلد أضعه في 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 كمبيوتر في حقيبة الكمبيوتر، وتسحبني مكتبة ضخمة قد مكتبتين خاصة يمكن 4 أو 5 مرات. نحن في عصر مختلف، وقيمة هذا العصر هو الزمن واختصار الوقت. كل هذه الخدمات اختصار للوقت، والتجارة مهارة. اسمحوا لي طول. لن تنظر أنا كزبون لن أنظر للشركة الفلانية لخدمة السيارات إذا أعطتني دفعة الغيار 600 ريال وأنا بلقاها من برا 300، شو في اليوم هذا؟ حتى لو الشركة لي أنا أترك الشراء منها وسأذهب إلى غيرها، ولذلك قضية المنافسة مهمة جدا. اللقاء القادم بإذن الله تعالى لهذا المنتدى سنضطر أن يكون يوم أحد بدل يوم السبت، وهو مبدئيا الأحد الثاني من شعبان بإذن الله، لأن هذا اللقاء تأخر 3 أسابيع تقريبا. الثاني من شعبان سيكون في أمسية شعرية للشاعر دكتور طوان يوم مساء يوم الأحد وبعد 8 أيام، وستصل المسائل في الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها، وأن يسدد كل من يخدمها سواء كان قائدا أو مقودا، وأن يرفع راية الدين وينا شرف الأشراف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحياكم الله على الأشعار، دقائق يكون على الطاولات عندكم، وأكرر الشكر والتقدير لضيفينا الكريمين. هذا اللقاء سيبقى على الموقع، يعني من يريد أن يشاهده مرة أخرى الآن يستطيع من خلال الجوال، وسينزل إن شاء الله في المجلد 12 للحصاد المنتدى. وخلال 3 أيام الشباب جزاهم الله خير الكريمين، أبو خالد وأستاذ ياسر والأخ محمد والمصعب، يعني جزاهم الله خير، عندنا ما لا يقل عن 8 أشخاص للترتيب الفني لهذا اللقاء. أشكرهم بلا أسماء، لكن خلال 3 أيام سأقول الكلام هذا عشان أغلق عليهم، بعد تجميع الكاميرات والصوتيات ينزل يوتيوب خاص لهذا اللقاء. حياكم
الله خير. أنا شاكر لك بعد يا أبو، شاكر لك على تشريفي بالإشراف على إدارة الندوة، وأشكر أخونا المهندس محمد على المقام، وأشكر لكم على حسن الاستماع. هذا نفعنا بما قلنا ووفقنا للاستماع ونحن جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك على هذه الليلة. Thank you.